الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم بن الصفا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. بعد أن الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، كان بحثنا في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، حيث قال السيد رضوان الله عليه: وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينها أو بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع. قلنا هناك أقوال مختلفة، لعلنا نستطيع نلخص الأقوال في ثلاثة أقوال: من يمر بالتخيير مطلقا السيد رضوان الله عليه، نعم مخير بين التسبيح وبين القراءة في الركعتين الأخيرتين.
التخيير
مطلقا
تشمل الإمام والمأموم،
نعم تشمل الإمام والمأموم وتشمل الإخفاتية والجهرية في الركعتين الأخيرتين وتشمل المنفرد كذلك،
نعم
وتشمل ما إذا سمع صوت الإمام صوت الجهرية أو لم يسمع. وهناك قول أنه لا يجب كلاهما، يعني يجوز الترك أن لا يترك القراءة والتسبيح ويسكت هكذا. ومنهم من يقول بأنه في الجهرية إذا سمع صوت الإمام لا يجوز للمأموم أن يقرأ، إن يقرأ الفاتحة عليه أن يسبح، وإلا يجوز. بالنسبة إلى القول الأول، قول السيد رضوان الله عليه، وهو إطلاق التخيير سواء كان صلاة إخفاتية أو جهرية، وسماء السمع فوق الإمام أو لا، وسواء كان في الصلاة جماعة أو منفردا، بالنسبة إلى ذلك قلنا أن روايات التخيير إطلاقها الاستدلال بها مضافا إلى صحيح ابن سنان التي ذكرناها في اليوم الماضي، حيث جاء فيه: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأموما على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين. بالنسبة للأخيرتين قال يجزيك التسبيح. ثم سأل عن الإمام عليه السلام: أنت ماذا تفعل؟ قال أنا أقرأ الحمد. فعلى ذلك يدل على تخيير بين التسبيح والقراءة بالتفصيل قلنا، وشبهة ذكرناها في قول الإمام أنا أقرأ الحمد، ما المراد من ذلك؟ فلا نعيد الكلام، ولكن كان يفيدنا أنه مخير المصلي بين التسبيح والقراءة. هناك قول بعدم وجودهما كالسيد وابن إدريس وابن حمزة وابن سعيد، وكذلك العلامة الحلي رضوان الله عليه في المنتهى ذهبوا بعدم وجوب كلاهما، يعني يجوز ترك التسبيح وترك القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل يسكت المأموم ولا يقول شيئا. استدلوا بهذا، يعني هناك روايات استدلوا بها، منها ما رواه المحقق رضوان الله عليه في المعتبر عن ابن سنان، وابن سنان محمول على عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان مأموما على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين، يعني إذا كان الإمام مأموما على القراءة قراءته مقبولة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين. فعلى ذلك أجاز في ترك القراءة في الأخيرتين، فهذا يعني سقط عنه القراءة ولم يذكر شيئا، فمعناه أنه يجوز ترك الأمرين. كذلك استدلوا بسعيد زرارة التي رميناها سابقا عند أول هذا البحث، حديث باب 31، طبعا هذه الرواية المعتبرة وردت في مستدرك الوسائل، باب 27 حديث الثالث. ولكن صحيحة الزرارة في باب 31 حديث الثالث هي توارد فيها: إذا كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. ثم استدل الإمام عليه السلام بآية القرآنية: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال: فالأخيرتان تبعان للأولتين، يعني في الأخيرتين كذلك لا تقرأن شيئا لأنهما تبعان للأولتين. فاستدلوا فقالوا معناه هذا أنه لا يجب قراءة شيء لا تسبيحا ولا حمدا. كذلك استدلوا بصحيحة ابن خالد في باب 31 حديث الثاني بإسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الناظر ابن سويد عن هشام بن سالم وعن أبي بن النعمان عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن مسكان جميعا، يعني هشام بن سالم وعن أبي بن النعمان كلاهما روى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر، الأولى يعني الظهر والعصر بدل العصر، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. هنا بقرينة أن الكلام قال: أن يقرأ الرجل في الأولى والآس خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ. بالنسبة إلى ركعة الأولى والثانية إذا كان المراد في صلاة الظهر والعصر، بالنسبة إلى صلاة ركعة الأولى والثانية إننا نعلم أن الإمام يقرأ، لأن المفروض هو إمام يقتدى به متدين، فنعرف أنه في ركعة الأولى يقرأ. فقوله وهو لا يعلم أنه يقرأ، المراد الركعة الثالثة والرابعة، حيث لا يدري هل الإمام يختار قراءة الحمد أو التسبيح. في هذا المورد يقول: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. يكله إلى الإمام يفيد أن قراءة الإمام هو مسؤوليته على عهدته ولا مسؤوليته على المأموم. لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. فعلى ذلك يستفاد أنه لا يجب لا عليه القراءة ولا عليه التسبيح إذا لا يعلم الإمام يقرأ أو لا يقرأ، يكله إلى الإمام أو إلى الإمام، يعني لا يدري أن الإمام يقرأ أو يسبح، يكل الأمر إلى الإمام وليس عليه شيء. وكذلك صحيح ابن قتيم كذلك في باب 31 حديث الثالث عشر شيخ الباب في التحديد بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه. قبل أن قرأنا كذلك هذا الرواية استهدفنا في أول هذا البحث في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، فقال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. فهذه الصحيحة سيد علي بن يقطين يفيدنا عندما يقول عن القراء ركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يعني ركعة الثالثة والرابعة، أن يقرأ فيهما بالحمد، يعني أن يقرأ المأمون بالحمد وهو إمام، يعني الإمام الذي اختاره وهو يصمت في القراءة طبعا إمام يقتدى به، فقال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. ما قال: إن قرأت فلا بأس وإن سبحت فلا بأس، قال: إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. معناه أنه يجوز أن يسكت، لا يقرأ الحمد ولا شيء آخر. فعلى ذلك يفيد جواز ترك القراءة والتسبيح معا والسكوت للمأموم في الركعة الثالثة والرابعة. بهذه الروايات استندوا على أنه لا يجب علامة رضا الله عليه وابن إدريس والسيد سيد مرتضى رضا الله عليه وكذلك ابن حمزة وابن سعيد من القدماء ذهبوا إلى عدم وجوب شيء في الركعتين الثالثة والرابعة، بل يستحب للمصلي أن يختار إما القراءة وإما التسبيح. عندما ولكن الجواب أن هذه الاستدلالات، أولا ما رواه أن ابن سنان هذا رواية في كتاب المعتبر، والمعتبر كتاب فقهي ولم يذكر فيه السند، فعلى ذلك لا سند لهذا الحديث الذي رواه المحقق رضوان الله عليه في كتابه المعتبر، فعلى ذلك أولا. وثانيا أولا الرواية ثابتة عن الاعتبار فلا يمكن أن نستند إليها. ثانيا أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ويحتمل يقول المظنون أن هذه الرواية التي رواه المحقق في المعتبر نفسها رواه عن ابن سنان، وهو موجود عند الشيخ رضوان الله عليه رواه عن ابن سنان رواية صحيحة، ولكن العبارة التي ذكرها المحقق في المعتبر خطأ عن الراوي، لأن هذه الرواية التي رويناها ليس هكذا، بل الرواية هكذا يعبر يقول إذا كنت خلف الإمام في الصلاة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وقام الرجل معمنا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح، جاء هناك يجزيك التسبيح، يعني إذا ما سبحت لا يجزيك، لا بد أن تأتي بشيء. فعلى ذلك بالعكس صحيحة ابن سنان الرواية التي ذكر له السند، هذه الرواية رواية تفيدنا وجوب اختيار أحد الأمرين، التخير لا ترك كلا الأمرين. فعلى ذلك ما قاله المحقق في المعتبر تسهيف وشيء من الرواية التي كما قلنا تدل على التخير ولزوم اختيار أحد الأمرين، وجوب اختيار أحد الأمرين، فلا يمكن الاستدلال بهذا الشيء أبدا. وعلى فرض يعني إذا تنازلنا من دون النظر إلى السند وقلنا لا هناك روايتين، فعلى ذلك كذلك يقدم صحيحة ابن سنان، يعني رواية التي رواه الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب، يعني يتعارض وهو مقدم عليه، لأن في رواية ابن سنان صريحا يقول يجزيك التسبيح في الأخيرتين، ولكن فيما رواه في المعتبر يقول إذا كنت مأمون عن القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين، لا تقرأ، بما أنه موضع يتبهم الحاضر يعني تبهم الوجوب، فعندما يقول لا تقرأ ينهى، هذا يعني يجوز لك أن لا تقرأ فتختار التسبيح، يعني في ظرف عدمه هو يعني بظاهره هو لا تقرأ، ولكن ليس نصا على عدم التسبيح، بل ترخيص في عدم القراءة. ولكن هناك عدل آخر ذكر في صحيحة ابن سنان وهو تسبيح، فلا بد أن يختار التسبيح، فلا يجب عليه القراءة بل يجوز له أن يختار التسبيح، معناه هو مخير بين التسبيح والقراءة. فعلى ذلك إذا تنازلنا عن السند وأردنا أن نتخذ بهذا الحديث، كذلك يقدم الرواية التي رواه الشيخ رضوان الله عليه عن ابن سنان بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا مقدم على هذا. ففي تعارضهما كذلك أن المرجع النص الذي جاء فيه التخير، لا ظاهر الذي نهى عن القراءة والنهي محمول على جواز التارك لا على وجوب التارك. على ذلك إلى هنا هذين الروايتين ما أفادنا شيء، يعني فيما أرادوا أن يثبتوا أنه لا يجب كلاهما بل يجوز تركهما. أما سيد زرارة، سيد زرارة جاء إذا كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءتين ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. هنا سيد زرارة قطعا يكون مورد صلاة الجهرية، حيث أن الإمام يقول وأنصت لقراءته، فيظهر من ذلك أن الإمام يتكلم عن صلاة يجهر فيها الإمام في الركعة الأولى والثانية، فيقول فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. هنا لا تقرأن شيئا في الأخيرتين ينهى عن القراءة في الأخيرتين، ولكن لا يقول بالنسبة إلى التسبيح شيئا. والسر في ذلك أنه ينهى عن القراءة في الأخيرتين كما نقول وقلنا سابقا أن المراد في الأخيرتين عدم القراءة، يعني عليك أن تختار التسبيح. وهذا إن شاء الله نذكر أن هذا من الأقوال أنه إذا كان الإمام في الصلوات الجهرية قرأ في الركعة الأولى والثانية والمأموم سمع صوت الإمام، عندما يأتي الركعة الثالثة والرابعة يجب على المأموم أن يختار التسبيح دون القراءة. استمع في الركعة الأولى والثانية قراءة الإمام، في الركعة الثالثة والرابعة على المأموم أن يختار التسبيح. هذا من الأقوال ويستند به ولعله قول قوي جدا. فعلى ذلك هذا الحديث ليس في مقام بيان عدم وجوب التسبيح، إنما في بيان عدم جواز القراءة في الثالثة والرابعة، أو فقل النهي محمول على الكراهة كما قال البعض الذي ذهبوا إلى الإطلاق، حملوا هذا على الكراهة فقالوا لا تقرأن ليس نهيا تحريميا إنما نهي تنزيهي، فيعني الأرجح والأولى اختيار المأموم التسبيح في الركعتين الأخيرتين. هذا بالنسبة فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى صحيحة زرارة، كذلك يمكن حل المشكلة بهذا الشكل. في باب سيد ابن سنان كذلك، أنا نسيت أن أذكر هذا الآن، في سيد ابن سنان خبر ابن سنان ما جاء في المعتبر الذي استند عليه بعد وجوب كلاهما، قلنا إذا تنازلنا عن السند وقلنا هذا معتبر كما اسم الكتاب معتبر حديث الذي رواه اعتبرنا عليه، فعند ذلك هناك سيئة أبي خديجة التي كذلك رويناها سابقا مذكور في باب 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث السادس. هنا جاء عن أبي عبد الله عليه السلام، هناك جاء عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن ذكرنا هذا الحديث لأن نقول في الركعة الأولى والثانية يجوز للمأموم الذكر بل يستحب على ما قال. هلا فعلا نحن نبحث عن هذا الحديث. فعلى الصحيحة أبي خديجة يفيد أن لا يقول لا إله إلا الحمد لله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان الركعة من الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين. في هذا الحديث يأمر المأموم بفاتحة الكتاب، وفي خبر ابن سنان الذي ذكره صاحبه المعتبر المحقق رضوان الله عليه ينهى عن القراءة فيتعارض. فإذا تعارض هذين الروايتين فيفيدنا أن في الصلوات الجهرية في الصلوات الإخفاتية يقرأ المأموم في الثالثة والرابعة، ولكن في الصلوات الجهرية لا يقرأ، لأن النسبة بينهما نسبة عموم مطلق. فعلى ذلك يقدم سعية أبي خديجة على ما ذكره المحقق في المعتبر. هذا بالنسبة لهذا الحديث. فعلى ذلك على كل حال أن حديث معتبر بإشكالات متعددة لا يفيدنا فيما أرادوا أن يستفيدوا منها سندا ودلالة. أما سيئة ابن خالد بترتيب الذي ذكرناه، سيئة ابن خالد جاء فيه في سيئة ابن خالد جاء فيه قلت لأبي عبد الله أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام فهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام. هذا سابقا ذكرناه أن قوله عليه السلام فهو لا يعلم أنه يقرأ، هذا المراد في الركعة الأولى والثانية، والمراد مما لا يعلم يعني لا يسمع. أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام. يكله إلى الإمام قلنا هذه صحيحة واردة في الركعة الأولى والثانية، والمراد من قوله وهو لا يعلم أنه يقرأ هذا تعبير عن السكوت، يعني هو لا يسمع. لا يعلم يعني يحمل على معنى لا يسمع، أقرب المجازات بهذا الأمر، لأنه على كل حال يعلم أن الإمام يقرأ، أن لا معنى أن الإمام لا يقرأ في الأولى والثانية ويكله إلى الإمام، يعني في الركعة الثالثة الثانية أولى والثانية في الصلوات الإخفاتية لا يجوز للمأموم أن يقرأ، كما استدلنا في عندما قال البعض حول الركعة الأولى والثانية في الإخفاتية من الروايات التي استدلوا بها على عدم جواز القراءة، بل يجب على المأموم إما يسكت وإما يسبح بهذا الحديث. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك يفيدنا في هذا الأمر، ولا يمكن أن نستدل بها للركعة الثالثة والرابعة، بل هي محمول على الركعة الأولى والثانية في الإخفاتية، خصوص الصلاة الصلوات الإخفاتية. أما سهية علي بن يقطين، سهية علي بن يقطين جاء فيه هكذا سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيها بالحمد وهو إمام يكتبه، فقال إن قرأت فلا بس، إن سكت فلا بس. هنا المراد من اللتين يصمت فيهما، قالوا أن المراد عبارة عن الركعتين الأولتين التي يصمت فيهما، يعني في الصلوات الإخفاتية. وإذا كان هكذا فالحديث خارج عن إطار بحثنا الآن. هؤلاء يبنون يستندوا بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة بأنه يجوز السكوت وعدم شيء ذكر شيء، لا القراء ولا التسبيح، بينما هذا الحديث متعلق بالركعة الأولى والثانية، عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، والصمت بمعنى الإخفات، والإخفات إنما يبدأ في الصلوات الإخفاتية في مقابل الجهرية. فعلى ذلك الكلام عن الصلوات الإخفاتية في الركعة الأولى والثانية، وليس في صلوات الجهرية أو الإخفاتية في الركعة الثالثة والرابعة. فالحديث أجنبي عن بيان حكم الركعة الثالثة والرابعة، فلا يمكن الاستناد إليه يعني عدم وجوب كلا الأمرين. هذا بالنسبة لهذا الحديث. ولكن مع ذلك في هذا الاستفادة من الحديث إشكال كما ذكرناه سابقا. هنا يقول الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، لو قال الصلاة التي يصمت فيه الإمام لقلنا أن المراد من الصمت والإخفاء، ولكن عندما يقول أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أشار إلى ركعتين الثالثة والرابعة، لأن الثالثة والرابعة في كل الصلوات إخفاتية، يعني بل لا يتلو عليه الإخفات، يتلو عليه الصمت والإخفات. نعم أن الإخفات والجاء عادة يتلو على الظهر والعصر في مقابل الفجر والمغرب والعشاء، ولكن لم يأتي عنوان يخفت فيه الإمام، قال يصمت فيه الإمام. فعلى ذلك الظاهر أن المراد الركعة الثالثة والرابعة، ولكن الذي هنا يمكن الجواب عن ذلك لمن يريد أن يستدل بجواز السكوت المطلقة أن قول الإمام عليه السلام فقال إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، السكوت سكوت عن القراءة، ليس المراد السكوت سكوت المطلق، السكوت عن القراءة. وقرينة ذلك ما ورد من وجوب التسبيح في الركعتين الأخيرتين، إما التسبيح وإما القراءة، ويسأل أن يقرأ فقال إن قرأت فلا بأس، يعني وإن سكت عن القراءة فلا بأس. لا بد أن نحمل، ولو أن هذا طبعا بحاجة إلى شيء من الإضمار، ولكن بما أن من الروايات الأخرى علمنا أنه يجب إما التسبيح وإما القراءة، فلا بد أن نحمل إن سكت على السكوت الإضافي، هي سكوت القراءة، سؤال عن القراءة. لأننا على كل حال إما لابد أن نقول الركعتين يصمتون بمعنى الإخفاض، فيحمل على الركعة نحمل على الركعة الأولى والثانية في الإخفاض، وهذا مجاز. وإما أن نحمل السكوت الأخير لأنه سكوت عن القراءة، وهذا أولى وأقرب إلى ما يفهم يستفاد من الحديث، حيث أن قال عن الركعتين اللتين، ما قال عن الصلاة التي يصمت فيه الإمام، قال عن الركعتين اللتين يصمت. فعلى ذلك نحن نقول أن هذه الصحيحة إنما يتكلم عن الثالثة والرابعة، ولكن ليس المراد من ذلك إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، السكوت سكوت عن القراءة لا سكوت المطلق، جمعا بينها وبين الروايات التي دلت على التسبيح. وإذا جاء الاحتمام، يعني إذا أبيكم إلا أنه جاء يمكن أن يكون بالركعة الأولى والثانية، إذا جاء الاحتمام كذلك بطل الاستدلال، فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يمكن. ثم هناك صحيحة لمعاوية بن عمار كما أشار صديقنا العزيز الفاضل، حيث جاء في شيخ رضوان الله عليه يروي بسنده عن علي بن مهزيار عن النضر بن سهيل عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار، وكل رجالها رجال طيبين، محمد بن أبي حمزة ابن بطائن، أو أفضل هو ابن بطائن، أبي حمزة السمامي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، لأن ابن بطائن هو أكتب البرية وإنسان منحرف، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. هذا الحديث المبارك حديث معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، نص في ما نحن نبحث عنه، وإجواب الإمام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. هذا تصريح بأنه في صلاة الجماعة عندما يكون الإمام ينفي الركعتين الأخيرتين، إمام يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم يسبح، ولا يقرأ. فعلى ذلك يفيد أولا هناك أمرين، إما التسبيح وإما القراءة، ويفيد أن المتعين في الصلوات الجهرية التسبيح للمأموم في الركعتين الأخيرتين. هذا الحديث وكذلك صحيحة زرارة تفيد هذا المعنى. فعلى ذلك بما أنه لم يرد دليل على أن في يعني نص إطلاق كان موجود، ولكن لم نجد نص أن في الركعتين الأخيرتين عندما يكون الإمام يجهر في القراءة يعني في الصلوات الجهرية والمأموم يسمع صوت الإمام يخير بين التسبيح والقراءة، لم يأتي دليل. فعلى ذلك نأخذ بظاهر هذا الحديث الذي اختار للمأموم التسبيح دون القراءة، فنحتاط أو أنه الأولى والأقرب أنه إذا كانت صلاة الجهرية والمأموم سمع صوت الإمام في الركعة الأولى والثانية فأن يختار المأموم التسبيح في الأخيرتين دون القراءة. فعلى ذلك هذا القول الثاني الذي ذهب إليه كثير من الأعلام المعاصرين ولعل من القدماء كذلك، أن التخيير في صلاة الفرادة وفي صلوات الإخفاتية، ولكن في الصلوات الجهرية على المأموم أن يختار التسبيح دون القراءة. فهناك كان ثلاث أقوال: القول الأول التخيير مطلقا كما ذهب إليه السيد صاحب الأروة وكثير من الفقهاء. القول الثاني أنه عدم جواز ترك كلاهما، وإنما التخيير مستحب بين الأمرين وليس متعين وجوب أحدهما. فيعني ليس قضيتنا قضية يعني أنه لا يجوز ترك كلاهما، بل يجب اختيار أحدهما. والقول الثالث أن المأموم أن المصلي مخير بين التسبيح والقراءة عندما يكون منفردا، وكذلك عندما يكون في صلوات الإخفاتية، ولكن في الصلوات الجهرية يتعين على المأموم أن يسبح في الثالثة والرابعة دون القراءة. فهذا الذي وصلنا إليه، وصلى الله على محمد وعلى